التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بأسباب تلكؤ المشاريع الخدمية في العاصمة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحف الكردية والأردنية ونرصد آراء لمواطنين حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة ونتعرف على أسباب تأخر توزيع المناهج المدرسية في كربلاء. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواء جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومحوره الرئيسي اليوم: مضامين سقوط جدار برلين بالنسبة للعراق والشرق الأوسط. شارك زعماء دوليون في الاحتفالات الشعبية التي أقيمت في ألمانيا لمناسبة الذكرى 20 لسقوط جدار برلين جنبا إلى جنب مع آلاف السياح الذين وفدوا من عدة دول لإحياء هذا الحدث التاريخي المهم. وفي واشنطن أعلن في مرسوم رئاسي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن 9 تشرين تاريخ سقوط جدار برلين هو يوم الحرية العالمي. وقال أوباما في المرسوم إنه بسقوط هذا الجدار قبل 20 تلاقى أبناء أمة وأبناء قارة معا، فبعد أن تدفق آلاف مؤلفة من سكان برلين الشرقية مخترقين حواجز التفتيش نحو برلين الغربية تلاشت القيود التي كانت مفروضة على الحدود في عموم بلدان الكتلة الشرقية، وانسدل في نهاية المطاف الستار الحديدي الذي كان يقسم قارة أوروبا على مدى عقود من الزمن، مما بشر ببزوغ عهد جديد من الحرية والتعاون. أوباما أشار إلى انهيار الأنظمة القمعية في مختلف أرجاء العالم، موضحا أنه من كييف إلى كيب تاون أغلقت أبواب السجون والمعتقلات وفتحت أبواب الديمقراطية أمام الملايين الذين لم يكونوا يعرفون سوى الاستبداد، وتفتحت الأسواق أيضا مما أتاح انتشار المعلومات والتكنولوجيا التي مكنت الدول التي كانت سابقا مفلسة من تحقيق الرخاء والازدهار. وقد أصبح عالمنا بعد مضي 20 أكثر ترابطا من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، مما أتاح توفر فرص جديدة لتحقيق تقدم مشترك بحسب تعبيره. لكن الرئيس الأمريكي ذكر أن الحواجز التي تتحدى عالمنا اليوم لم تعد جدرانا من الإسمنت والحديد، بل إنها حواجز الخوف وعدم الشعور بالمسؤولية واللا مبالاة، مضيفا أن التاريخ يذكرنا بأن هذه الجدران يمكن هدمها، ولكنه في الأماكن التي لا تزال توجد بها هذه الجدران يجب علينا أن نعمل مع جميع الدول لتعزيز المجتمعات المدنية ودعم المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وتشجيع عمليات إجراء انتخابات حرة ونزيهة على حد تعبير أوباما. وفي موسكو قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إن 9 تشرين يوم خاص لألمانيا ولأوروبا بأسرها وربما للعالم كله. يشار إلى أن الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف كان الاثنين بين المشاركين في احتفالات برلين الصين إلى جانب الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب والمستشار الألماني الأسبق هيلموت كول والزعيم البولندي السابق ليخ فاونسا الذي قاد احتجاجات ضد الشيوعية في بلاده على رأس نقابة التضامن العمالية، والرئيسين الروسي ديمتري ميدفيديف والفرنسي نيكولا ساركوزي والعديد من الشخصيات العالمية الأخرى بينها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، إضافة إلى وفود رسمية من أنحاء العالم. وفي مساء الاثنين شارك نحو 100,000 شخص في الاحتفال الذي أقيم عند بوابة براندنبرغ رمز برلين. واجتازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع غورباتشوف وفاونسا نقطة عبور في الجدار كانت فتحت للمرة الأولى قبل 20 عاما أمام سكان ألمانيا الشرقية بدون إجراءات تفتيش، وشهد المحتفلون سقوط قطع الدومينو العملاقة التي بلغ طول الواحدة منها 2.5 متر والمزينة برسوم وكتابات لفنانين وشبان من أنحاء العالم. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي مثلت بلادها في الاحتفالات دعت إلى شراكة أقوى بين الولايات المتحدة وأوروبا من أجل إسقاط ما وصفتها بجدران القرن 21 ومكافحة القمع الديني. كلينتون اعتبرت سقوط جدار برلين واحدا من أهم أحداث القرن 20، وأضافت قائلة:
إن المثل التي دفعت سكان برلين إلى تحطيم الجدار ما تزال وثيقة الصلة حتى اليوم، وإن الحريات التي دافعوا عنها في تلك الليلة هي ليست أقل قيمة مما كانت عليه، كما أن الحقوق والمبادئ التي أوصلتنا إلى هذه الساعة ما تزال جديرة بدفاعنا عنها.
افتتاحيات معظم الصحف الأوروبية تناولت الاثنين أهمية الحدث ومضامينه بالنسبة للعالم في القرن 21، ونقل عن افتتاحية لإحدى الصحف الفرنسية أنه إذا انهار جدار فإن جدرانا أخرى ما زالت قائمة، فيما قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الثلاثاء في مقال كتبه عبد الرحمن الراشد تحت عنوان هدايا برلين للعرب سجون وتعذيب: إن ذاكرتنا لا تحتفظ بالكثير عن سقوط جدار برلين، ربما لسبب بسيط أن المنطقة العربية كلها جدران مشيدة على حد تعبيره. وفي حديثه عن مضامين هذا الحدث بالنسبة للعراق الذي أسقطت فيه الدكتاتورية عام 2003 وأسباب عدم الإشارة إليه في أي بيان عن جهة حكومية أو إحدى منظمات المجتمع المدني، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر الأربعاء:
مع صور أكبر قيمة رمزية ودلالية لإسقاط جدار برلين تتمثل بإسقاط المنظومة السياسية الشمولية التي حكمت النصف الآخر من أوروبا وكانت لها توابع متأثرة بنمطها بفلسفة الحكم في أكثر من قارة في العالم. انهيار هذا الجدار هو انهيار للمنظومات الشمولية، هو انهيار لعهود الاستبداد والاستعباد لشعوب، هو انهيار لجدار الرعب ولجدار الإذلال لشعوب المنطقة. كان هذا الجدار هو رمز لسيادة الفكر الشمولي والأنظمة الشمولية. سؤالك الكريم، لماذا مرت هذه الذكرى في العراق مرور الكرام دون أدنى إشارة من قبل أي سياسي أو أي فعالية اجتماعية؟ أنا أصور انهيار الذي أعظم انهيار بعد انهيار جدار برلين هو انهيار النظام الشمولي في العراق. والغريب أيضا أن 9 نيسان 2000 الأخيرة مرت أيضا في العراق مرور الكرام، لم نسمع أي تصريح ذو أهمية وذو بال من قبل أي سياسي مرموق بالدولة العراقية، وكأن 9 نيسان أيضا حدث لا اعتبار ولا قيمة له في العراق، مع أنه أسقط النظام الدكتاتوري وأزال عن العراق نظام شمولي. فهذا الصمت اتجاه تتابع جدار برلين صاحب أيضا وسبق الصمت مطبق أيضا ما يتعلق ب 9 نيسان.
وأضاف المحلل السياسي العراقي حسين العادلي:
أما كان إسقاط نظام صدام حسين معركة حقيقية بين قيم الاستبداد وقيم الحرية، أما أو 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 معركة حقيقية بين قيم الديمقراطية والإسلامباد. إذا كان هاي المعركة حقيقية وجادة وفعلية ولها رواد من الطرفين فيجب أن تكون مهيئة الأجواء. إذا كانت العملية تغيير سلطة بسلطة مع الحفاظ على روح هذه المنظومات فلا خير في المواجهة في التغيير. أنا أدعو وبقوة على من يدعي ريادته أو انتسابه إلى خط الحرية وإلى خط المدنية، يجب أن تكون هويته واضحة لغة، خطابا، برنامجا، شعارا، يجب أن نكون واضحين. الصراع الحقيقي صراع مدارس، هناك مدارس شمولية، هناك مدارس مستبدة، هناك مدارس متطلعة نحو الحرية ونحو استعادة حق الشعوب في حكم نفسها بأنفسها. اللي أريد أقوله طبيعة الصراع هي طبيعة مدرسية بين خطوط مدرسية، والمنظومات المركبة على هذه المدارس السياسية هي منظومات يجب أن تكون فاعلة. فإذا ركبنا منظومة سياسية على خط مدرسي يؤمن بالحرية ويؤمن بالديمقراطية فعليه أن يكون واضحا في خطابه ومفاتحه للجمهور، أيضا واضحا أمام حركة التاريخ.
كان هذا المحلل السياسي العراقي حسين العادلي. من جهته قال مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع لإذاعة العراق الحر:
أنا يعني أرى أنه الذي قرر إزالة هذا الجدار بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية هو الألمان أنفسهم على طرفي الجدار، قرروا بإرادة شعبية أن يطيحوا بهذا الجدار وأن يفتحوا الطريق أمام وحدتهم التاريخية وأن يعيدوا هذا الوطن المجزأ إلى الأصل الحقيقي له وهو ألمانيا الموحدة. في العالم العربي التجزئة الحقيقة قائمة ومستمرة، ونخشى بكل أسف أن يكون هناك تجزئة للمجزأ أيضا، لكن نعمل على الأقل أن نحافظ على الموجود. ولذلك لا تجد يعني احتفالية أو اهتمام في مثل هذا الحدث التاريخي العظيم. يعني حتى الوحدة اليمنية التي تأمل الكثيرون فيها خير تتعرض لاهتزازات كثيرة، بالرغم أنها وحدة بين وطن واحد، يعني كان مجزأ فتوحد مرة أخرى، لكنه مع ذلك يتعرض لاهتزازات وربما يكون تجزئات أخرى. السودان أمامنا الآن مرشح للتجزئة إلى شمال وجنوب وحتى ربما غرب. العراق نخشى كذلك أن تتطور الأمور إلى لا سمح الله تجزئة ربما للشمال الكردي عن بقية العراق، وإن كان الوضع الآن أفضل من ذي قبل بالنسبة للعراق، أفضل من 2003 وما بعد. لذلك نحن بكل أسف لدينا تجزئة متجذرة نفوس أكثر منها في النصوص أو على أرض الواقع، وهذه التجزئة هي يبدو أنها بكل أسف ثقافة عربية متأصلة. إذا أن هناك مثل عربي قديم يقول الإمارة ولو على حجارة، ولذلك نحن تجدنا متشبثون بهذه الحالة القطرية أكثر يعني من اهتمامنا بالحلم الوحدوي الحقيقي.
كان هذا مستشار جمعية الصحفيين الكويتيين الدكتور عايد المناع. وفي تعليقه على أهمية سقوط جدار برلين ومضامينه بالنسبة لمنطقتنا العربية، قال مدير تحرير جريدة الخليج الإماراتية إبراهيم مرعي لإذاعة العراق الحر:
ذكرى هدم جدار برلين يحمل الكثير من المضامين. أولا هو يشكل يعني نقطة مفصلية في تاريخ العالم الحديث، إذ أنها انقسام دولة كانت هذا الانقسام كان من تداعيات الحرب العالمية الثانية وأعاد توحيدها. لكن يعني رغم المغزى المهم والكبير لسقوط جدار برلين، إلا أن جدرانا كثيرة لا زالت تقوم في العالم تعبر هذه الجدران عن حالة من الانقسام السياسي في بعض الأحيان، وتعبر من ناحية أخرى أيضا عن أن العنصرية لا زالت تقوم وتفعل في هذا المجتمع الدولي. وإذا كان جدار برلين قد سقط المطلوب الآن في هذه المرحلة إسقاط الكثير من الجدران التي تقوم بين دول العالم وخاصة بين دول منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف المحلل السياسي إبراهيم مرعي:
انهيار جدار برلين وتحطيم جدار برلين كان نقطة مضيئة في التاريخ المعاصر، وأنها انقسام دولة كانت منقسمة نتيجة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وأعاد وحدتها وعادت ألمانيا تمارس دورها على الصعيد الأوروبي وفي داخل المجتمع الدولي. يا ليت هذا الأمر يعني يتسع مداه ليشمل منطقتنا من خلال إسقاط كل الحواجز والجدران السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تهيمن على المنطقة. لقد كانت الحرب على العراق في بعض أوجهها كما طرح أنها من أجل الديمقراطية والحرية، فكيف يمكن أن تحقق الديمقراطية والحرية بالدبابة؟ لا يمكن تحقيق الديمقراطية من خلال الحرب. الديمقراطية تتحقق من خلال التحول الاجتماعي والسياسي داخل البلد.
مدير تحرير جريدة الخليج الإماراتية إبراهيم مرعي، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أشوف عيون الناس نورا
إلا حبيبي رجع وردك ولا أشوف عيون الناس نورا
ما يعوض غيابك إنسان كل بعدك مالي نحزان من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي رجع وردك إلا أشوف عيون الناس يعوض غيابك إنسان يلبعدك مالي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح ارتاح إلا أشوف عيون نسيني
سهرني جنني
يا عودي الغايب عني عذبت غيابه وسهرني
يا ريتي حن ويذكرني يا طول بعدك جنني ما يعوض غيابك إنسان يلبعدك مالي نحزان منه يعوض من الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي أشوف عيون ناسي نوار إلا حبيبي إرجع وارتاح
أرجع
وارتاح إلا أشوف عيون
بالصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح
إذاعة العراق الحر
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد وندعوكم الآن لمرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنبلات شكايف عرضا للصحف السورية.
الشأن العراقي في الصحافة السورية تنوع اليوم الأربعاء بين التغطية الإخبارية بكل ما يتعلق بالداخل العراقي أو العلاقات الثنائية مع سوريا وبين المقالات التحليلية التي ارتبطت في معظمها بالانتخابات التشريعية المقبلة. موقع ديبريس الإلكتروني أبرز خبر اعتقال 73 متهما بتفجيرات الأحد الدامية، أما موقع شامبريس فقد أبرز مجموعة من الأخبار منها قانون الانتخابات العراقي يواجه اعتراضات شديدة، الصين تشطب 80% من ديون العراق. صحيفة الوطن الخاصة تناولت تصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الأخيرة التي انتقد فيها المملكة العربية السعودية، وقالت الصحيفة السورية إن المالكي اتهم سوريا والسعودية وإيران بالتدخل في الشؤون الداخلية العراقية. النسخة الإلكترونية من صحيفة الوطن نقلت عن النائب العراقي موفق الرباعي قوله إن العراق قدم طلبا جديدا للمحقق الدولي للتحرك وزيارة دول مجاورة لحثها على ضبط حدودها واتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية في هذا المجال بعد الكشف عن آلاف الوثائق التي تثبت وجود تدخل إقليمي في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب سياسيا وإعلاميا وماليا ولوجستيا. الصحيفة ذاتها وعلى موقعها الوطن أونلاين نشرت خبرا آخر تحت عنوان محكمة عراقية تحكم على صحيفة الجارديان بدفع تعويض للمالكي، وقال الموقع إن صحيفة الجارديان البريطانية أعلنت اليوم أن محكمة عراقية حكمت عليها بدفع تعويض للمالكي بتهمة القذف بعد تنديدها بطبعه المستبد. وقالت الصحيفة إن محكمة عراقية نظرت في شكوى بتهمة القذف بحق رئيس الوزراء رفعتها أجهزة المخابرات وحكمت على الجارديان بدفع مليون دينار للمالكي بسبب مقال كتبه صحفي عراقي ونشر في نيسان الماضي. موقع الجمل الإلكتروني نقل عن صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن مسؤولين أمريكيين بارزين في إدارة الرئيس السابق جورج بوش يقودون عمليات الترويج للمصالح التجارية للولايات المتحدة ودول أخرى في العراق. وحسب الموقع السوري فإن الصحيفة أوضحت أن من بين هؤلاء السفير الأمريكي السابق لدى العراق زلماي خليل زادة وجنرال المتقاعد جاي غارنر الذي قاد جهود إعادة الإعمار في العراق بعد عام 2003 إلى جانب عدد من الضباط والدبلوماسيين البارزين السابقين يستخدمون خبراتهم لمساعدة الشركات الأجنبية على الدخول إلى أسواق العراق أو يديرون شركات خاصة بهم هناك. صحيفة الثورة الرسمية نشرت خبرا عن افتتاح المؤتمر السوري الدولي للطرق، قالت فيه إن وزير النقل السوري يعرب بدر كشف عن مشروع للاستثمار وفق مبدأ POT والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، وهو طريق دولي يربط شرق سوريا بغربها، لافتا إلى أنه تم إنجاز الجدوى الاقتصادية لطريق يربط طرطوس على ساحل المتوسط بالحدود العراقية وبتكلفة 1,600,000,000 ليرة، وسيطرح للاستثمار بأسلوب التشاركية بين القطاعين العام والخاص قريبا. جمولات شكاي إذاعة العراق الحر دمشق.
مستمعين الكرام، يتصاعد استياء العراقيين في العاصمة من كثرة التوقفات للمشاريع الخدمية لمدينة بغداد، فما أن تبدأ المعدات بالحفر أو الهدم حتى تتوقف بعد مدة وجيزة دون معرفة الأسباب، ويبدو أنها سمة باتت ملازمة لأغلب مشاريع الخدمات والعمران. في هذا الإطار اعترف أمين بغداد صابر العيساوي بوجود توقفات في بعض المشاريع نتيجة أخطاء في آليات التنفيذ المتفق عليها أو بسبب غياب التخصيصات المالية. عماد جاسم معكم من بغداد.
كثيرة هي المشاريع الخدمية والعمرانية التي تتخذ أمانة بغداد خطوات البدء بها، لكنها تتوقف بعد فترة وجيزة لأسباب يجهلها أغلب المواطنين المستغربين من انتشار الآليات ومكائن الحفر والمعدات المبعثرة في كل مكان، وغالبا ما تتزايد عبارات الاستياء من هذا الحال، حيث كثرة البرك والمستنقعات المائية والشوارع المليئة بالحفر. وما تقوله المواطنة بتول ناجي لا يختلف كثيرا عن تعليقات أغلب المواطنين المتساءلين عن أسباب هذه التوقفات في العديد من المشاريع الخدمية.
مشاريع بغداد هاي الخدمية والأمرانية اللي تقوم بها الأمانة، يعني بصراحة احنا نشوف شغل يدي، قلتنا نفرح وجدت المعدات وجدت اللوازم اللي حتبدي بالمشروع ويبدون يحفرون ويهدمون، ونتفاجأ وراء أيام أو وراء شهر، يعني أقل من شهر، أن المشروع يوقف. يا بليش نسأل ليش؟ ها المقاول لو ما أنت تخصيص يعني من طول السلفة مالته وترك العمل أجله، لو يا بالأمانة شوف شو عندها مشكلة. احنا كشعب كمواطنين احنا شنو ذنبنا؟ يعني ليش يعني فرحتنا دائما ما تكبل؟ وشنو هذا السبب؟ يعني بصراحة ولا مشروع ولا مشروعين، يعني انت لو شوف بغداد كلها مشاريع حدث توقف.
أمين بغداد صابر العيساوي اعترف بوجود توقفات في بعض المشاريع الخدمية التي تشرف عليها شركات أهلية وأخرى حكومية، مشيرا أن أمانة بغداد ستتخذ إجراءات قانونية بحق المقاولين والشركات المخالفة أو المتلكئة في عملها.
نعم، هناك بعض المشاريع حصل فيها تلك، المشاريع استراتيجية الحمد لله هذا مهم جدا، ما فيها أي تلك. لدينا بعض المشاريع في بعض المحلات من 20 مشروع، منها شبكات ماء، شبكات مجاري، منها إنشاء شبكات طرق وشوارع رئيسية. نعم، هناك تلك بعض الشركات، ليس شركات قطاع خاص فقط بل شركات قطاع عام، مثل شركة وزارة الصناعة المسؤولة عن تجديد طريق محمد القاسم وقناة الجيش، أيضا شركة ممتلكة. الآن بدأنا باتخاذ بعض الإجراءات.
متابعات قانونية يعني؟
هناك متابعات قانونية، هناك متابعات حتى شخصية لإقناع المقاولين وتسهيل بعض الأمور والمعوقات حتى يبدأون بصفحة جديدة لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. المتابعات القانونية راح تكلفنا تقريبا من الوقت أكثر من 6 أشهر أو في بعض الأحيان تصل إلى سنة لحين حالته إلى مقاول ثاني كناكل على حساب المقاول القديم.
إذا ستكمل هذه المشاريع حتى وإن كانت تتوسط بغداد؟
المشاريع الضاغطة جدا علينا مثل محل 906 904 اللي ضاغط علينا، لا أخذ قرار أن تنفذ تنفيذ مباشر من قبل دائرة الاختصاص حتى نسرع بإخوانها بدون هذه الإجراءات القانونية على حساب المقاول. المقاولات الأخرى الغير ضاغطة لا، الآن أعلناها في الصحف على حساب هؤلاء المقاولين كناكلين.
أما عضو مجلس محافظة بغداد السيد عصام العبيدي فقد بين أن مجلس محافظة بغداد أوقف العمل في المشاريع الخدمية لإجراء مراجعة شاملة للآداء وإلى الجوانب القانونية والمالية لحصول تجاوزات في الفترة السابقة، وقد تم إيقاف بعض الشركات المتعاقدة بشكل نهائي لعدم التزامها ببنود العقد ولعدم استخدام مواد أولية جيدة بالمواصفات المتفق عليها.
نعم، يعني هناك مشاريع بسيطة، الجهة التي تحيل التنفيذ مسؤولة عن دائرة المهندس المقيم وهي بها تقصير كبير، أما المشاريع العملاقة الكبيرة توقفها أما يكون لعدم وصول التخصيصات وهذا ممكن علاجه أو للاستئناس برأي مكاتب استشارية. الآن أقرينا الاستعانة والتعاقد بمكاتب استشارية لها خبرتها بهذا الموضوع من أجل تقييم المشروع بمراحل عديدة.
لكن الكثير من التوقفات تحدث لمشاريع تبليط الشوارع، إكساء الشوارع، صنع المتنزهات بسبب تلكؤ المقاولين وعدم تواصل عمل المقاولين بسبب صرف الأموال وشيء من القبيل. ما هو تحرككم أنتم كمجلس محافظة كجهة رقابية بهذا الصدد؟
في دورتنا الحالية تم اتخاذ قرار بإيقاف جميع المشاريع من أجل دراستها وتقييمها. الآن تم إطلاق المشاريع مع المتابعة، وأعتقد هذا إجراء صحيح.
هل هنالك عقوبات صارمة للمتلكئين من المقاولين؟
ليس المجلس من يتخذ الإجراءات الصارمة، المجلس له دور الرقابة وأضيف حسب القانون دور الدورة الرقابة جعلنا نؤشر الخطأ ونوعز الجهة التنفيذية بأن تتخذ الإجراءات بحق المخالفين.
هل تتابعون توقف بعض المشاريع وما هي إجراءاتكم الأخيرة؟
بالتأكيد، يعني بالأمس فقط خلال اجتماع مجلس المحافظة إحدى المديرات التابعة لأمانة بغداد محال لها مشروع للتنفيذ المباشر، ووجدنا أنه اللي نفذ الشركة والتنفيذ مالهم واصل لمرحلة لا بأس بها، وبالتالي هو من الأساس موضوع باطل لأنه التنفيذ مباشر، ولذلك أوعزنا إلى إيقاف الموضوع وإحالة النزاهة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء لمواطنين حول المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، ونتعرف على أسباب تأخر توزيع المناهج المدرسية في كربلاء. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. سيداتي وسادتي، انتهت مرحلة الخلافات بين أعضاء مجلس النواب حول قانون الانتخابات بعد التصويت عليه، وبدأت مرحلة جديدة تحتم على المواطن التفكير بجدية بأمر المشاركة في الانتخابات المقبلة. مراسلتنا في بغداد رصدت آراء متباينة لمواطنين، كما هي العادة أزاء القضايا الأخرى، فالبعض منهم غلب عليه شعور التفاؤل وبدأ متحمسا للمشاركة في الانتخابات، كما طالب البعض الآخر بتجاوز التخندقات الطائفية نحو أفق أوسع لخدمتهم.
بعد شد وجذب بين الكتل السياسية استمر لأسابيع عديدة، خرج قانون الانتخابات أخيرا إلى النور، وتنفس السياسيون والشارع العراقي على حد سواء الصعداء للانتهاء من هذا الملف الذي شغل حيزا واسعا في وسائل الإعلام وأصبح حديث المقاهي وأماكن العمل. الساعات الأخيرة التي سبقت التصويت على القانون شدت المواطنين الذين تابعوا الجلسة مباشرة وفي ذهنهم عدة تساؤلات: ماذا بعد التصويت؟ هل ستتغير القناعات بعد ذلك؟ وهل ثم التفاؤل بإجراء انتخابات تأتي ببرلمان قوي في الحضور وفي الإداء؟ آراء المواطنين تباينت إزاء هذا الأمر، كما هي العادة أزاء القضايا الأخرى، فالبعض منهم غلب عليه شعور التفاؤل وبدا عليهم حماس المشاركة في الانتخابات.
إن شاء الله نتأمل من الانتخابات المقبلة، إن شاء الله نتأمل الخير، وأكثر من أصدقاء وأكثر الأقارب سوف يشاركون في هذه الانتخابات إن شاء الله، وإن شاء الله تعدي على سلامة وخير العراقيين جميعا. إن شاء الله يتجهون للشعب العراقي أكثر ما يتجهون للشخصيات السياسية والدينية.
المواطن يوسف أثير تابع مراحل التصويت على قانون الانتخابات، لكنه لم يفهم محتوى بالضبط، وهو يطالب مفوضية الانتخابات بعد التصويت على القانون أن تعمل بشكل جاد لتجنب أي تزوير متوقع.
بالنسبة لقانون الانتخابات، يعني هم قوة هسه اللي أقروا، يعني بعد ما مرمرونا، بعد يعني هذا كل اللي شفناه من عندهم، يعني سواء هم أو اللي قبلهم أو شيء، يعني ما راح قام يأثر بينا. يعني هذا القانون يعني مو فد شيء صار عندنا، شعرنا بالإحباط وخربتنا معنوياتنا كلها خربت، وما نعرف بعد إحنا هنا هو زين مو زين، بعد عليك يا الله، هم اللي قرروه هم اللي كيفهم.
زين، إيش تتأمل من عندهم يعني المرحلة ما بعد إقرار القانون؟
والله إحنا نتمنى المفوضية يعني تشوف شغلها، ماكو تزوير، ويكون خلون الله بين عيونهم اتخاذ القرار الصحيح.
ويرى الصحفي نوري عبد الرحيم ضرورة أن يتعلم السياسيون دروسا من الظروف التي رافقت إعداد والتصويت على قانون الانتخابات، مطالبا إياهم بتجاوز التخندقات الطائفية نحو أفق أوسع لخدمة المواطنين.
هذا الدرس المستفيض يجب أن تستفيد منه القوى السياسية، وهو خطوة إلى الأمام باتجاه تخلص مجتمعنا من الضغوط المحاصصة الطائفية ومن المحاصصة السياسية، ونحن نبارك هذه الخطوة، نأمل أن تصح الأوضاع مستقبلا باتجاه إرساء قيم الديمقراطية سلوكا وتصرفا وسياسيا واجتماعيا، بدليل أن الدول التي اختطت هذا الأمر تقدمت إلى الأمام. يجب أن ننظر إلى مصائب شعبنا ومظالم ناسنا ونقص الخدمات والقوانين الأخرى التي تعالج المسائل التي ترقى بحياة الناس إلى أفضل. نصيحة إلى كل القوى السياسية أن نخرج من هذا الإطار الضيق بعد هذه الموافقة، وخصوصا أن كل الجهات بعد الموافقة على قانون الانتخابات كانت مرتاحة لهذا الوضع. دعونا أن نثبت أقدامنا على الطريق الصحيح لبناء هذا البلد من جديد.
وأخيرا فإن المواطن أبو علاء وضع شرطا للمشاركة في الانتخابات ويتلخص بزيادة راتبه التقاعدي.
الانتخابات أبوي أنا لا أروح ولا أجي، ما انتخب أحد، أنا رجال متقاعد، كشي ماكو ما حصل، ما تأمل أنا كشي ما تأمل أنا، أنا أريد بس يزيدون شوية تقاعد مالنا، أي يزيدون التقاعد مالنا إحنا ننتخبهم، ما يزيدون ما ننتخب.
إذاعة العراق الحر بغداد.
سيداتي وسادتي، عزت مصادر مطلعة سبب تأخر توزيع المناهج الدراسية هذا العام إلى طباعتها خارج العراق، بينما طالب مواطنون ومسؤولون محليون في كربلاء وزارة التربية لتأسيس مطابع خاصة بها من أجل طباعة الكتب المدرسية، واعتبر بعضهم الاعتماد على مطابع في الدول الأخرى مكلفا ماديا فضلا عن الوقت الذي تحتاجه في طباعتها تلك المطابع وإرسالها إلى العراق. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير من كربلاء.
إلى الآن لم تكمل المدارس في كربلاء توزيع المناهج الدراسية على تلاميذها بعدما يقرب من شهرين على بدء العام الدراسي، وتتفاقم مشكلة الكتب المدرسية عندما لم يتسلموها من التلاميذ جراء بدء الامتحانات الشهرية، وهذه معاناة أخرى. ولكن لماذا لم يكتمل توزيع الكتب؟ الجواب عند تربية كربلاء ونقلا عن مسؤولين في الوزارة هو لأن هذه المناهج طبعت خارج العراق فتأخر وصولها. وهنا يبرز تساؤل مهم آخر، فلماذا تطبع الكتب خارج العراق؟ نقيب المعلمين في كربلاء الدكتور خالد مرعي لديه اطلاع بحكم موقعه الوظيفي على الإجابة.
وتم استفسار من أحد مدراء الوسائل في وزارة التربية حول هذا الموضوع، فأجابنا مشكورا بأنه الوزارة في نيتها طبع الكتب مستقبلا في العراق، والوزارة ليس لديها القدرة الآن بطبع جميع الكتب المخصصة أو المناهج الدراسية في العراق.
إذن ألا توجد مطابع عراقية تابعة للقطاع الخاص يمكنها أن تنهض بالمهمة وتوفر على وزارة التربية جهدا وأموالا بالعملة الصعبة، وربما توفر وقتا أيضا، طالما أن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق أجبرت التلاميذ على الدراسة بلا كتب؟ بعض العاملين في مجال المطابع في كربلاء ومنهم مهند فالح أكدوا أن المطابع العراقية التابعة للقطاع الخاص غير قادرة على طباعة الكتب، ولهذا العجز أسبابه.
أنا سأنا جاوبك بكل صراحة وبكل جدية، يعني المطابع العراقية تفتقر لهواية أسباب، مثل التكنولوجيا اجتاحت كل دول العالم سواء القطاع العام أو الخاص، أهلي أو حكومي. تشوف بالإمارات بعد ما عندهم مكاين مثلا تسعينات أو ثمانينات، أشوف بالعراق عندنا حتى سبعينات، عندنا حتى ستينات، وهذا العامل كلش مهم لمن نجاح الطباعة.
كان لدى وزارة التربية في السنوات الخوالي مطابع خاصة بها، ولكن يبدو أن ظروف الحصار والأحداث والحروب قد أتت عليها، وهناك من يتساءل عن مدى إمكانية شراء مطابع جديدة خاصة بوزارة التربية. ومن بين المتسائلين رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح.
أنا أعتقد أن التفاتة الدولة إلى شراء مطابع بأجهزة طباعة ضخمة أحسن بكثير من التي يطبع بها الآن في خارج العراق هو الأولى وهو الأصوب والأحسن. ولو جمعت مبالغ شراء الكتب من الخارج وطباعة الكتب في الخارج لسنة واحدة، ولو اعتمد على الكتاب المنهجي للعام الماضي واستعيض حتى ولو بالكتاب المتهرئ، لجمعت هذه الأموال وشكلت رصيدا ضخما لإنشاء هذه المطابع.
أما بعض المواطنين فقد وجدوا من جهتهم أن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق يأتي انسجاما مع موجة استيراد عارمة يعيشها البلد منذ التغيير، حتى وصفها بعضهم بأنها أضحت ثقافة استيراد.
طبعا هو جزء من عدم وجود خطة شاملة، يعني يجب أن تكون هناك خطة في وضع المناهج وحتى التصميم الفني كتشجيع للفنان العراقي، وحتى يعني الأخذ برأي الخبراء في الحقيقة التاريخية.
بصراحة هي مو مشكلة طبع كتب مدرسية، هي مشكلة، هي أصل المشكلة أصلا إحنا الصناعة المحلية ضيعناها، يعني هذا جزء من حالة خاطئة، يعني جزء من الاعتماد يعني على كل شيء إحنا نخليه برا ونبدد أموالنا. يعني ما أعتقد فد سلعة يمكن سلعة مهمة جدا بحيث احنا ما نقدر نصنعها بالعراق او نهيئ مكان ونوفر. لكن المشكلة اكبر من هذه بكثير، مشكلة صناعة محلية يجب ان ننهض بها من جديد بعد ان عانينا الامرين من اللي نستورده واللي يدخل بها الفساد الاداري بحيث احنا صدرنا دول العالم بهذا الجانب.
الواضح أن المتضرر الأكبر من عملية طباعة الكتب المدرسية خارج العراق هذا العام هم الطلبة والتلاميذ الذين ما زال بعضهم بلا كتب، أو أولئك الذين اضطروا لشراء بعض الكتب من السوق السوداء وبأسعار خيالية، حيث بيعت بعض الكتب ب15,000 دينار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، الجلوس في غرفة السكرتير بانتظار المدير العام كي ينتهي من اجتماعه من الأمور التي يعاني منها المواطنون في معظم المؤسسات الحكومية، وبحسب قول المختصين في دهوك فإن هذا الأسلوب ينافي القانون ويحق للمواطنين تسجيل شكاوى بهذا الشأن. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك.
كثيرا ما يقف أحد المواطنين عند غرفة المدير العام من أجل إنهاء معاملة بحاجة إلى توقيع المدير، ويظل هذا المواطن ينتظر ولساعات طويلة، وربما يؤجل مراجعته إلى اليوم التالي، كما هو الحال مع الحاج شعبان الذي انتظر في إحدى الدوائر أكثر من 4 ساعات. منذ صباح البكر وأنا أنتظر مجيء السيد المدير لكي يوقع لي على هذه المعاملة، ولم أكن وحدي وإنما كان معي أكثر من 10 أشخاص آخرين. وبحسب قول المحامي هفال وهاب من نقابة محامي دهوك، فإن الدوائر التي تؤخر المواطنين هي دوائر تعاني من الخلل.
وباعتقادي أن عدم وصول المواطنين لمدير الدائرة يدل على وجود فساد في هذه الدائرة، وعلى مدير الدائرة أن يكون نزيها وشفافا، أن يفتح أبوابه أمام جميع المواطنين سواء مراجعين أو غير مراجعين أو إعلاميين، خاصة إعلاميين، لأن فتح الباب مؤشر الوحيد بأن هذا الدائرة لديه شفافية ونزاهة ومستقلة، وبأن هذا الدائرة يمشي معاملة المواطنين بدون واسطة وبدون تدخل أو بدون رشوة.
وهو يرى أن على مدراء الدوائر أن يدركوا أنهم متواجدون لخدمة المواطنين، لذلك ينبغي عليهم وبموجب القانون والدستور أن يحسنوا من استقبال هؤلاء المراجعين.
وهذا وكما توجد في دستور العراق ومسودة دستور أقليم كردستان، المواطن خلال 3 أيام عندما يراجع الدائرة وإن مدير الدائرة لم يوقع على العريضة، لم يوقع على العريضة أو المعاملة، يتساوى القانون، حتى إن هذا المدير الدائرة في الدستور يتخذ عليه إجراءات قانونية حتى تصل إلى حد الفصل.
ويرى هفال أن غالبية المواطنين لا يدركون حقوقهم القانونية، حيث أن بإمكانهم تسجيل شكاوي بهذا الصدد وتقديمها للمحكمة. من جهتها أكدت المحامية شيان إسماعيل أن على المدير أن يستقبل المراجعين بدون تأخير وأن لا يتحججوا بعقد الاجتماعات.
قانونا لا يجوز له أن يقوم بعدم استقبال المراجعين، والمدير الذي لا يستقبل المراجعين يخالف نصوص القانون والدستور. إذا يحق للمواطن أو المراجع الذي لا يستقبله المدير بدون عذر أن يقدم شكوى ضد مدير تلك الدائرة. كثيرا ما يتحجج المدراء بعقد الاجتماعات أثناء فترة الدوام الرسمي ومراجعة المواطنين أو الخروج من الدائرة. وأنا أرى كمحامي أن عدم القيام بعقد الاجتماعات والخروج من الدائرة أو التحجج بذلك لعدم القيام بالوظيفة بأكمل وجه، وكما هو ملزم بذلك لكي لا يعيق سير العمل في الدائرة أو المؤسسة الحكومية.
التحجج بعقد الاجتماعات أو الخروج إلى موقع العمل كلها أمور ينبغي أن لا تتم في ساعات العمل أو في الوقت المخصص لاستقبال المراجعين، لكن ما زال الكثير من المدراء يجعلون المواطنين ينتظرون لساعات وربما لأيام من أجل توقيع واحد. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تتجول في شوارع السماوة، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بجاری بو کمر آماردینی بو ایزکا بجاری بو کمر آماردینی بو کمر آماردینی بو لف سهر بو استانبولی بو سهر بو استانبولی بو روکوان جزیری بو روکوان جزیری بو چاش پی بو کرمانجی بو خاموسان که بدن نره بیاد لیم بو امان 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 ایوانه به نادت هی هی ایوانه به نادت شاغس به بیادت نفش به خیال المت امان 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 سپهیه قیزا خانه دل کردم به فساله سپهیه قیزا خانه دل کردم به فساله کردم به فساله من القامو بجنو باله من القامو بجنو باله تشاورش چاو غزاله چاورش چاو غزاله به گرونم باری حانه دیگه چکل قمشته لکل گرونم خاره همان 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 شاغس به بیادت نفش به خیال المت امان 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 جب خديت نظري ما محيري وزبتنا جب خديت ظالمي شاف رحمي لما بنرى جب خديت نظري ما محيري وزبتنا جفضيت ظالمي شاغي رحمي المبنرة هردو شاغي رجبلك بساورا لمن بك دمان مان 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 ایواره بهنادتی هی هی ایواره بهنادتی چاقه سده بیریادتی نرشه و خیال نتی امان امان امان
ایواره بهنادتی هی هی ایواره بهنادتی چاقه سده بیریادتی نرشه و خیال نتی
امان امان امان
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
أوصاف وتسميات وألقاب. لم يكفي الشعراء والنقاد والمثقفون عموما ما زعم به الجواهري وأطلقه من مسميات واستعارات وألقاب عن نفسه، فراحوا يشاركونه بل ويزيدون على ذلك أحيانا مدحا ووصفا، حبا وتقديرا له من جهة واعترافا بإبداعه ومواقفه من جهة ثانية.
برغم الإباء ورغم العلا ورغم كرام أنوف الملا ورغم القلوب التي تستفيض عطفا تحوطك حوط الحمى، وإذ أنت ترعاك عين الزمان ويهفو لجلسك سمع الدنا، تروح على مثل شوك القتاد وتغدو على مثل جمر الغضا، دريئة كل جديم اليدين رمى عن يدي غيره إذ رمى.
وإذ لا يتردد الجواهري في القول على سبيل المثال إنه لسان العراق ودمه وكيانه وملهب وعي الجموع وحادي القوافل ومطعم النيران وابن الرافدين وفراج الكروب والنجم الساطع وصل الفلا والصادح الغرد، راح الرصافي يسميه رب الشعر، والبياتي المدى والطائر القدسي، وحسن العلوي ديوان العصر، وجبرة إبراهيم جبرة النار والجوهر، إلى جانب عشرات ألقاب وأوصاف كثيرة أخرى قالها فيه وأطلقها عليه مثقفون وأدباء كبار، من بينهم طه حسين وأدونيس وبلند الحيدري وسعيد عقل ونزار قباني وسعد يوسف وسليمان جبران ومحمد سعيد الصقار وجمع اللامي وعبد الكريم قاصد وجليل المندلاوي وسميح القاسم وفوزي كريم وجليل العطية ومحمد مبارك وغيرهم عديد حاشد. ها هي وزيرة الثقافة السورية نجاح العطار تتحدث عنه في حفل تكريمي أقيم له في دمشق عام 1981 فتقول:
هذا المنظر الجواهري أيها السادة عملاق الشعر الكلاسيكي بل آخر الكلاسيكيين العرب وأكثرهم شاعرية ومعاناة وقدرة على تطوير العمود الشعري كي يحمل ويحلق مضامين العصر في سيارة عربية آسرة تثبت أن الموهبة في النتيجة هي التي تعطي الشعر أن يكون شعرا مع المحافظة على الوزن الذي هو أساسه.
وإن كانت تلكم الأوصاف والتسميات وغيرها وسواء من الجواهري أو الآخرين عنه ركزت على الجانب الشخصي والوجداني، فلعل من المفيد التأشير هنا إلى أن ألقابا جليلة أخرى أطلقت عليه ولم تزل، مثل شاعر العربية، شاعر العرب الأكبر، شاعر العراق العظيم، شاعر القرن العشرين، ثالث دجلة والفرات وغيرها. لقد جاءت كل تلكم الأوصاف والمسميات لتوثق حقيقة الإجماع الذي يندر أن حصل مثله على ما نزعم لشخصية ثانية غير الجواهري وفي مجالات متداخلة إبداعية ووطنية وحياتية في آن واحد، ومن ذلك ما جاء في مقدمة الحفل الذي أقامته وزارة الثقافة في أبي ظبي عام 1979.
شارك الجواهري بقلمه وفكره في قضايا شعبه ووطنه وأمته، وأسهم بشعره في حركات التحرر والنضال، فكانت قصائده سياقا ألهبت ظهور المستعمرين والطغاة والظالمين. وعانى شاعرنا، عانى التشرد والاضطهاد، وعاش الغربة وبث منها الوطن لواعج الشوق والحنين، وكان صوت الأمة في أعراسها وأفراحها وأمالها، كما كان ضميرها الحي في أسراحها ومآسيها وآلامها.
أنت أمنا وأنت أبونا وأنت شمعتنا وخونا، شقد بتي أنا شقد بتي أنا على فراقك يا حبيبي يا
حبيبي. وأخيرا يجدر التنويه هنا إلى جمع غزير آخر من الأمثلة والخلاصات التي تطرقنا إليها أعلاه، يحفل بها سجل الجواهري والحديث عن سماته وإبداعه وتفرده، وذلك ما نعد أن نعود لتوثيقه في آن لاحق مع التمنيات الطيبة للجميع.
العراق ما نسينا
يا حبيبي يا حبيبي يا العراق يا حبيبي.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irqatrferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.